咱人家不说说啥去我爸不好我让你等我一下子等我爸不能可以就按你在里给你打理就أنا أتكلم أو عن سألوني عن مؤلفات وكرامات سيدنا الشيخ محمد بن فهد رضي الله عنه وحفظه الله به يعني بعضهم سأل عن مؤلفاته وكراماته وبعضهم رغب أن يسمع شيئا عن كراماته رضي الله عنه وحفظه الله به وبهذه المناسبة مناسبة ذكرى اللي نحن لازلنا في شهر شعبان المعظم الذي انتقل فيه سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به بجسمه من عالم الملك إلى عالم الملكوت من عالم من حياة العالم الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ ويقول في جسمه وأقصد ما أقول وأعني ما أقول لأن الإنسان يخلد بآثاره وبأسراره الجواب عن هذه الأسئلة أولا عن مؤلفاته الجميع يعتقدون أن سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به لم يؤلف شيئا وحدث هو بذاته رضي الله عنه عن هذا الموضوع فقال أردت أن أسجل الواردات الربانية والفتوحات الإلهية التي تردني فأخذت القلم والورقة وأردت أن أسجلها فما كنت أن أبدأ بتسجيل الوارد حتى يأتيني أعلى منه وهكذا فما سجلت وما سطرت على الورق شيئا من هذه الواردات ولا هذه النفحات ولا هذه الفتوحات لأنني أريد أن أسجل دائما ما هو أعلى وهي دائما يأخذ بعضها برقاب بعض بسرعة فهمت وفهم غيري في بدء الأمر أن سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به عدل عن التأليف وتدوين وتقييد هذه العلوم الربانية العرفانية بالكتابة بالحبر على الورق العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة هذا هو المتعارف بيننا بين العلماء جميعا العلم صيد وعلى الإنسان أن يقيد هذا الصيد بالكتابة العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة أي سجلها واكتبها فبهذا المفهوم نقول إن سيدنا الشيخ محمد بن نبهان رضي الله عنه وحفظه الله به لم يؤلف كتابا ولكن إذا فهمنا التأليف بمعناه الحقيقي وهو تثبيت وجمع ما عند الإنسان من معلومات أو فهوم وتأويل وتفسير لما يقرأ أو يسمع أو يكتب من قرآن أو حديث نبوي أو أقوال لعلماء آخرين. فالتأليف هو الجمع، هو التثبيت. إذن جمع وتثبيت. ومن هنا وألف بين قلوبهم، أي جمع بين قلوب المؤمنين. فإذن التأليف هو الترابط، هو التلاقي، هو التلاحم، هو التثبيت. فبهذا المعنى سيدنا الشيخ محمد بن أبهان رضي الله عنه وحفظه الله به ألف بوسيلتين أو بوسائل ثلاث، إحدى هذه الوسائل هو التسجيل ما قاله في دروسه ومواعظه وإرشاداته على الأشرطة، سواء كانت بكر أو جسد، لأن في بدء الأمر كان تسجيل على مسجلات تعمل عن طريق البكر، والآن عن طريق الكاسيت الشريط المعروف. ذاك كان مصنوع من مواد جامدة، وهذا الشريط معمول أو مصنوع من أيضا مواد بلاستيكية فيها مغناطيس هنا وهناك، المهم سواء كان بكر أو كاسيت أو عن طريق تلك التي تسمع عن طريق الحافي سموها سماعة. المهم تثبيت ما يقوله ليعاد سماعه عندما يريد الإنسان أن يسمعه. هذه وسيلة للتأليف، وهو تسجيل، تسجيل الكلام. لأنه ليس التأليف هو عبارة عن تثبيت الكلام بالحبر على الورق فقط، لا، وسائل التأليف هو عن طريق نون والقلم وما يسطرون، طريق الكتاب، وطريق أيضا التسجيل وتأليف، وهو أعظم وأسلم من الطريقة الأولى، من طريقة الكتاب بالحبر على الورق سواء كان باليد أو طباعة. لماذا يا ترى؟ لأن الطريقة الأولى وهي الكتاب بالحبر على الورق عند نقلها أو طباعتها يمكن أن يضاف إليها أو ينقص منها بلا قصد أثناء النسخ، أثناء الطباعة تسقط كلمات، تضاف كلمات، تبدل كلمات بكلمات وحروف بحروف، يتغير المعنى أحيانا، أحيانا مقصود الإدخال والإضافة أو الحذف ليفسد المعنى. كثير من العلماء تعرضوا للاتهامات عن طريق تعاريفهم المخطوطة المسجلة المكتوبة المطبوعة أو المنسوخة الإمام الشعراني تعرض للهجاء وذنبا للمحاكمة، وكاد أن يحكم عليه لأنه تكلم بكلام وكفر بك كتاب طبعه أو ألفه، ولكن رحمة الله أدركته عندما كانت النسخة الأولى الأصلية هي عنده بخطه، فأخرجها للناس للعلماء والحكام القضاة، فأعلنت براءته من التزويرات والتحريفات، تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا الطريقة الأولى بالتأليف المتعارف الآن وهو عن طريق الكتابة بالحبر على الورق، بالحبر على الورق فيها مخاطر، مخاطر الدس، مخاطر التشويه، مخاطر التحريف والتبديل. أما الطريقة عن طريق التسجيل بالأشرطة مهما كان شكلها ونوعها لا يدخلها تحريف ولا تسجيل إلا بالوسائل العلمية الحديثة الآن اخترعها الإنسان، ممكن عن طريق الحاسوب أو الكمبيوتر يصير نوع من التحريف والتسجيل حتى على الأشرطة المسجلة بلفظ الإنسان وكلامه. الإنسان ما بيقدر له غير ربه، بس غير الله سبحانه وتعالى ما بيقدر للإنسان، هو بس عليه أعماله بحاجه هناك. أما هون في الدنيا إذا كان الإنسان قدرة الإنسان والإمكانيات الله عطاها للإنسان وهب للإنسان يا جماعة غير محدودة. يعني مهما حاولت أنت تبتعد عن التحريف والتزوير والتشويش والتشويه بيجوا ناس بيوزوا لك وسائل وبنسبوا إليك ما لم تقل وما لم تتكلم به حتى ولو بالشريط المسجل، بنسبوا كلمة بكلمة من كلامك وليس من كلام غيرك، بحثوا كلمة حرف بغيروا كثير تغيير فاحش في المعنى. يحكى أن ذلك يكون بالكتابة، عالم من علماء حلب مشهور بذكائه وفطنته وشهرته، طبعا أنا ما أدركته، أدركت ابنه، بعدين ابن ابنه كان شيخي، ما هو معناته قديم. هذا العالم اختلف شخصان، يدعي احدهما بمبلغ على الاخر، وعنده سند اي كمبيالي مثل ما بسموه الان او سند سحب الاخرين، المهم كان في سند مكتوب في المبلغ والاتفاق بيناتهم، وإذ به من عنده السند استطاع أن يضيف بواسطة إنسان ذكي يعرف كيف يغير مجرى ومظهور السند بإضافة حرف واحد هو حرف الواو، تعرف اختلفوا بيات الدعوة في المحكمة، أبرز السند، السند واضح ضعوا هذاك بيعرف بحق له، طلبوا تحقيق السند من قبل هذا العالم، طلب الشهر الثاني أن يكون العالم الفلاني ينظر في هذا السند ويبحثه، إن كانه سليم مقبل فيه، ما هو سليم في شيء من التغيير والتدمير بكشف هذا العالم، الحاكم حول السند لهذا العالم، وإذا أخذ العالم هذا السند وقرأه بتروي وإمعان فوجد أنه لو حذف هذه الواو لكان الحق بجانب ذاك الذي يقسم الألفاظ الأيمان المغلظة بأنه صاحب الحق، فركز على هذه الواو على هذا الحرف واستعان بالخبراء الخطوط فأثبتوا أن هذا ليس من خط من الخط الأول من ناحية، ثانيا مكتوب حفره فيما بعد لأنه قدم الحفر بنعرف عند الخبراء، ولدى التحقيق من خبراء الخطوط والخبراء بتغيرات الحبر وتأثراته ثبت أن هذا الواو مضاف إضافي ومقحم وبشكل دقيق جدا من خطاط ماهر قلد الخط تقريبا بالمئة وتسعين أو خمسة وتسعين سبعة وتسعين، يعني صعب تسلم تعرفوه، لكن الشيخ قال عجب يا ترى شلون ممكن يكون هالسند لصالح ذاك الذي يدعي البراءة، فقال هذا الواو لازم يكون من موجودين، فركز على هذا الواو وفعلا ثبت انه هذا الواو مضاف لسنة. فاذا اللغة العربية دقيقة جدا لإضافة حرف بغير، فاذا كان انت جئت احيانا تحذف حرف من كلام بتغير المعنى أيضا، تحذف كلمة بتغير المعنى، إذا أصبح الإنسان يتلاعب حتى بالشريط، الآن ممكن تزوير كلامك الوارد بالشريط، لكن تبقى أيضا التغيير يحتاج إلى حاسوب وإلى مشاكل. فعلا أقول أن سيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظه الله به ألف عن طريق التسجيل بالأشرطة، عن طريق تسجيل كلامه، هذا يعتبر تأليفا باللغة العربية وإن كان غير مصطلح عليه بتأليف، لكنه تأليف وأقوى من التأليف الأخرس الصامت، هذا تأليف ناطق وذاك تأليف صامت، فأي تأليف أبلغ يا ترى؟ التأليف الناطق أقوى من التأليف الصامت، التأليف المتكلم بلسان مؤلفه أقوى من التأليف الأخرس الذي يتكلم الحرف والكلمة نيابة عنه. هناك في التأليف الأول العين هي التي تقرأ، هنا الأذن هي التي تسمع، فإذا ألف هذا تأليف، وتأليف أوضح من التأليف الأول وأضمن من التأليف الأول. ثانيا اتفق العلماء جميعا على أن الإنسان أو الأمة، الإنسان كأفراد أو الأمم كمجموعات، ما تتركه من آثار مادية، من آثار مادية تنبئ عن حضارتها وعن تقدمها العلمي وتعطي صورة أبلغ من الكتابة ويعتمد العلماء على الآثار المكتشفة في إثبات الحقائق التاريخية أكثر اعتمادا أقوى وأكبر من اعتمادهم على الكتب المؤلفة، لأن الكتب يمكن أن يضاف إليها أو يدل عليها، أو أن المؤلف يأخذ الهوى والعاطفة ويتأثر، أما الأثر لا يتأثر، مادي جابر. هذه آثار لا تدل علينا، فانظروا ما بقي من الآثار. فسيدنا الشيخ محمد بن أذهان ألف بهذا المعنى وأبقى آثارا، هذه الرحاب التي نحن في حماها ورحابها، هذا المكان الذي نجلس فيه الآن كيف بدأه وغيره، هذا تعليل. جامع الفرقان كيف كان أصله؟ كان بار قهوة فيها مشروبات وفيها رقص وغناء وخلاعة وإلى آخره، فانقلب إلى جامع. المطر يتتويم سموها المطر، أيضا كان فيها وما فيها من عادات عشائرية بعيدة عن الإسلام وعن الإنسانية، وإذ به جعل معظم أهلها متشرعين، سموهم شرعين، غلبهم وغير أوضاعهم، ولازلنا نشاهد نماذج من هؤلاء الأشخاص، من هؤلاء الأشخاص الذين كيف كانوا ثم كيف صاروا. كانوا في جاهلية لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، فانتقلوا إلى حياة إسلامية بمظاهرهم ومعاملاتهم وسلوكهم، أصبحوا إنسانيين. أنا أذكر عندما ذهبت إلى التويم وهي في منطقة البصر طبعا، أول مرة أو ثاني مرة أو عدة مرات عندما أذهب، من حين ما أرى الشخص أعرف أنه من إخوان سيدنا الشيخ محمد بن أذهان أو من أبناء العشائر القدماء الآن. وأنا لا أندد العشائر، أنا أبناء عشائر، جماعتي تعبانين أكثر من هذول، يعني حتى ما يزعلوا، هذا واقع. من حين ما بيشوفه من وجهه من عينيه هنا في اطمئنان، في وداعة، هناك في اضطراب، عيني عم تغزل مضطربة، نظراته متوجس، هذا وضع. فإذا هذه آثار من حيث تأريب، يضاف إلى ذلك ما حفظه الأخوان عن سيدنا الشيخ محمد بن أذهان ويرونه، والرواية تأليف علم ينقل يسجل. فإذا سيدنا الشيخ محمد بن أذهان ألف عن طريق الأشرطة، وألف عن طريق بقاء الآثار المادية الملموسة المشاهدة. فهل التأليف بس يشترط أنه واحد يسجل بالحبر على الورق؟ أبدا لا. أما كرامات الذي يطلب بها في طالبها أو يطلب بعض الأشخاص التحدث عنها، قلت أنا، سألني أحد الأشخاص بهذا اللفظ، الشيخ النبهاني له مؤلفات، له كرامات، ثم بان لي وظهر أن هذا الشخص من الأشخاص الذين يسألون سؤال إحراج في نظرهم في اعتقادهم، ولكنه بالحقيقة يحرج نفسه. الواقع أن سيدنا الشيخ محمد بن نبهان ألف، وأن سيدنا الشيخ محمد بن نبهان رضي الله عنه وعبد الله به له كرامات عجيبة ما عدا تحقيقاته العلمية اللي هي مستوى ما رأيت أحد يسألني عن تحقيقاته أبدا. وهي المقصود بالذات الشيء ده محمد بن أبهان حمد الله به كرامات كما قلت. سألني هذا الشخص يريد أن يسمع عن كراماته، وهناك أشخاص يريد أيضا أن يطلعوا على كراماته. كرامات سيدنا الشيخ محمد بن أبهان حمد الله به كثيرة وعديدة، ولكنها لم تنتشر ولم يذعها إخوانه، لأنه كان عنده ما هو أعلى منها وهو تحقيق العلم، كلام العرفاني. كانوا مشغولين بنقل ما هو أعلى بكثير من الكرامات، بالتحدث بما هو المقصود من المعرفة الإلهية. أنا أقول ما هو المقصود أكيد، وأنا واثق وأعلم وأعني ما أقول. هل يا ترى الله سبحانه وتعالى أرسل رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم جميعا بالمعجزات فقط؟ هل كانت المعجزات هي مقصودة لذاتها من بعثتهم وإرسالهم من قبل الحضرة الإلهية؟ لا يستطيع أحد أن يقول نعم أطلاقا، أبدا لا يستطيع أحد أن يقول. هذه الكتب السماوية التي جمعها القرآن الكريم، ما من نبي ولا رسول بعثه الله سبحانه وتعالى بالمعجزات فقط، أو بالمعجزات مع التشريع. الله ما بعث رسله بالمعجزات إطلاقا، وإنما بعثهم بالشرائع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وهيك هذه شريعة من عند الأنبياء حتى خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال اليوم أكملت لكم معجزاتكم ورضيت لكم المعجزات دينا. الدين في الحديث الصحيح الذي مروي بالصحيح البخاري ومسلم يتألف من أمور ثلاث: إيمان، إسلام، إحسان. والإيمان ليس من أركانه المعجزات، والإسلام ليس من أركانه أركان بنائه المعجزات، ولا كذلك الإحسان. إذا المعجزات ليست من أمور الدين، المعجزات ليست مقصودة لذاتها، وإنما المعجزات هي للبرهنة، هي سلطان وبرهان من قبل الحضرة الإلهية على صدق رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، هي دليل على صدقهم، على أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وبعثهم وهو راض عنهم ويؤيدهم. إذن هي برهان صدق وتأييد فقط. وما أرسلوا بالمعجزات ولا بعثوا بالمعجزات الخارقة للعادات، فلماذا نركز هل للشيخ النبهاني كرامات بهذا السؤال؟ ولماذا نرى أن هذا السؤال يرتكز على واقع نعيشه الآن هذا الواقع أن معظم المشايخ للطرق يعتمدون على الكرامات لا على التحقيق العلمي ولا على الأمر والنهي ولا على ما ورد شرعا، عصبية جاهلية معظمهم، وبعضهم ونادر وقليل ما هم يأخذون الكرامة عن نصرة الدين. وإلا الكرامات الآن أصبحت عصبية، طريقتي أقوى من طريقتك، طريقتي أعظم من طريقتك، تعال نتبارى نجتمع. وفعلا يجتمعون ويتبارون بضرب الشيش، ضرب السلاح والسيف ما إلى ذلك. ثم لماذا حصروا الكرامات بضرب الشيش والسلاح والسيف؟ لماذا؟ هل كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أحد أنه ضرب بالشيش؟ أو أنه ضرب بالسيف؟ أبدا، الرسول خاض المعارك وكسرت رباعيته وشد وجه الشريف، وما أظهر واجهته في هذا الميدان عليه الصلاة والسلام. فلماذا حصلوا الكرامة بهذه النقطة فقط؟ فأنا أتحدهم أن يؤتوا بكرامات تشبه معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، كحنين الجذع وانشقاق القمر وتكلم الشجر والحيوانات، لتسلم عليه وتشهد بصدقه وأنه رسول من قبل الحضرة الإلهية. فإن كانوا صادقين فليأتوا بحيوان أو جماد من شجر أو غير ذلك ليشهد على أنهم على حق وأنهم صادقون. أما ضرب الشيش هذا معظم يكون تمرين، أو هناك سر للشيخ الأول اللي أعطاه هو، ما هو له، خليه يطلع برا يشوف، يلا أنا أتحداهم، يحن الجذع كما حن على الرسول عليه الصلاة والسلام، تؤمن كفة الباب النجفي اللي فوق الباب على دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول آمين، يسلم عليه الشجر والحجر بالرسالة. أين كراماتهم إذن؟ حصروها، حصروا إذن الدين بالكرامة، وحصروا الكرامة بضرب الشيش فقط. ثم هناك أشخاص لا بضرب الشيش ولا بالشريعة، إنما باللف الدوران، ومن الناس ما يعجبك قوله بتنليق العبارات، تزويع الكلام، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويتظاهر بالبكاء والخشوع وما إلى ذلك ليغرب الناس على أنه ليس بولي فقط، وإنما هو صاحب الوقت، هو الفرد الذاتي، هو وحيد عصره. هذا الكلام يحتاج إلى برهان. فإذا أنا أقول أولا الكرامة إثبات للمعجزة، وطالما أن المعجزة ليست مقصودة لذاتها فالكرامة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي تأييد وبرهان وسلطان على صدق صاحبها، على أنه يتكلم بالحق يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كانوا على بصيرة فالشجر موجود والحجر موجود وأسكفة الباب موجودة والقمر موجود، فليظهروا براهينهم خارج نطاق ضرب الشيش، أو أكثر من تنميق وتزويق العبارات الرنانة الطنانة. قلت أنا طلب الكرامات مستند إلى هذا الواقع، والواقع الذي يحتاج إلى شيء من التفتح الذهني. الدين ليس هو الكرامة ولا هو المعجزة. المعجزة والكرامة إثبات صدق من يدعو إلى الدين. وإنما الدين أمر ونهي، شريعة. الدين هو الاستقامة على الطريقة المحمدية، على الإسلام. الاستقامة عين الكرامة، والذي لم يكن عنده استقامة فكرامته استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم عند كيد متين. من لم يستقم على الطريقة المحمدية الإسلامية، على صراط الله المستقيم، فكرامته استدراج وليست بكرامة. لو أكرمه الله لأكرمه باتباع شرعه المنزل على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليسمع ويفقه. أولئك الاستقامة هي عين الكرامة. وسيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وعفنا الله به كان يقول: ابني أنا الشريعة إلي مثل المي للسمك. شلون الماء للسمك ضروري، وإذا طلع السمك برات الماء موت، أنا ما بصير أطلع برات الشريعة، والبطلع برات الشريعة موت. حياتنا بشرعنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضبا. استقاموا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن ونهجه القويم. شريعته القرآن ونهجه القويم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآيات الكريمة. هؤلاء الذين هم يستقيمون على شريعة سيدنا محمد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا وما غيروا وما بدلوا. وأما ما عداهم فعليهم تتنزل الشياطين. هنا تتنزل الملائكة وهناك تتنزل الشياطين، على النقيض تماما. قل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. معروف مدعي. إذا الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. أما المدعي أولا في الدنيا بالامتحان مفضوح، وفي الآخرة عند الله ينتظر الويل والعياذ بالله والعذاب الأليم. فإذا الكرامة هي عين الاستقامة. فإن كان مستقيم على شرع الإسلام الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم شرح الحديث فقال: الصراط المستقيم هو الإسلام من أمر ونهي. هو المكرم عند الله، هو صاحب الكرامة عند الله. لو كان عمله كرامة الذي ليس بمستقيم على شرع الإسلام لأكرمه الله باتباع الإسلام. وإذا كان استدراجا والعياذ بالله، نعوذ بالله من الاستدراج، لأن كلب الله متين مخيف. نعود لنقول هناك كرامات غير محصورة بغطاء ضيق وهو ضرب الشيش أو أرض الأخير، أو حمل النار طاج محمد تأتي مثل الجمر تشيله عيده هيك برضه محدود بهالأشياء البسيطة هاي تسوّر. ذكرت عدة أشياء من المعجزات، معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزات غيره موجودة بالقرآن. أما كرامات سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به فمتنوعة وليس محصورة في نطاق ضيق. أولا السيارة لا تطير بلا وقود، من دون بنزين ما بتصير السيارة، معروف عند كل الناس. سيارة من غير بنزين بتمشي؟ لا. هناك شهود لا يزال بعضهم على قيد الحياة، أعرف منهم اثنين. سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به كان يعمل بالزراعة ويشارك أشخاص يعطيه رأس مال، يستأجر عندهم أراضي، اجوا لعندنا ناس جماعة قالوا له هون قريب من حلب في أرض طيبة، إذا ممكن تروح تشوفها إما من أجرك أو بشاركك عليها أو أو إلى آخره. قالوا ما في من قريب السفير يعني مو بعيد كثير شيء أبو 20 كيلومتر تقريبا. راحوا بالسيارة هناك، صاحب السيارة قال له سيدي في مشوار غير هالمشوار؟ قال له لا مش معقولة دول جوا طالعين هالمحل وراجعين، أنا أقدر بنزينه أقضي ذهاب وإياه وبزيد شوي يعني بده شيء عبارة عن 40-50 كيلومتر 60 كيلومتر اللي عنده بنزين بوفي له. وصلوا لهناك شافوا الأرض في شخص موجود فيها القريب عنده أرض في قرية تانية قريبة منها، قال له ما في مانع، عرض عسيدنا في أرض طيبة، أنا أطيب أرضي أطيب من هاي كمان طيبة شوفها كمان إذا عجبتك نأجرك فيه أو مشيرك عليها تعطينا انت من عندك مصاري ونحن نشتغل. قال له ما في مانع، صاحب السيارة قال له سيدي ما في عنا بنزين، بنزيني ما بوفي اذا بدي اروح لهون لهون، قال لي بس نصل لها القرية هي ونرجع. قال رجل رحمة الله عليه أديب بعد سيدي حمد الله ركب ومشي، اول أديب سيدي معتقد. وصلوا على القرية الثانية شافوا الأرض فرجوا على الأرض وده يرجعوا هن من بين القريتين، وقفت السيارة. قالوا ايه سيارتك؟ جاهوا العارفة. قالوا سيدي ما وقف يا بازين صرف بازينة نعم نروح هيك على الأراضي بنيجي على الأراضي ونحن على الضيعة طعنا لبر الضيعة وعلى الأرض ونحن خلص البازينة ونزلوا اجوا بدي يبعثوا واحد صار يسألوا وين في هون بنزين ما في حال سيارات كلهم بيقطنوا على المازوت. قال في واحد عنده التراكتور بيشتغل على البنزين بفلان عن فلان. شالوا الجالونة واحد قال أنا بروح على هالضيعة بمشي لي هالكم كيلو متر بجيب بنزين وبشي. شال هالبديوني هاي الجالوني ايش تسميها تسميها انت بيعطيها بنزين وبعدين بيعطوه بدل المقابلة. ما في شيء هيك بضع امتار وايد بيصير تحت الرابع يقول وينك وينك فلان ايه قالوا تعال رجع حطه طلع على السيارة. لا صاحب السيارة فلان قالوا نعم قالوا طلع على السيارة قالوا سيدي ماشي بنزين قالوا طلع طلع قالوا شغل سيارتك شغل سيارته فتح الكونطاك دحت بنزين مشي السيارة. قالوا ما بتطفيها لحلب ما بتطفيها لحلب خليها شيء شغالي ها. قالوا أمرك مشي السيارة ومأشر البنزين على الزيرو صف من أساسه طيب تمت ماشي لعند وصلوا لأول محطة بنزين. قال له ادخل على محطة بنزين عم بيبقى بنزين. وصل عند المحطة صف عند الطرمبة تبع البنزين طفيت لحالة. قال له سيدي خليها كلنا نطلع حلب. قال له ايش نحن تجار عند الله سبحانه وتعالى خلص وصلنا لهون هاي بنزين عم بنزين عند الاتجاه ما في بنزين مدنا الله سبحانه وتعالى. أما طالما في بنزين لحية تجار ننتجر عبي يدفع مصرات. قال له أمرك يا عم هذا رجال غني يعني ما أشوى شيء وكريم رحمة الله عليه أما يعني مثل ما بقوله ملاطفة مع سيدنا أقول له عبى بنزين ومشي. إذا مشت السيارة في تل مال تل حاصل هذول الاثنين راحت عليهم من بيناتهم لحلب لأول حط البنزين اللي هي قريبة من مداخل حلب وقفت السيارة مشيت بلا بنزين. هاي كرامة هاي كرامة من دون ما يحط لها سيدنا شيء أبدا. ها في ناس من الأولياء أنا حدثوني عنهم بعرفهم مرة وقفت السيارة معهم كان في الدنيا ثلج جابوا ثلج قالوا حط محل البنزين ثلج قالوا سيدي قالوا حط حطوا ثلج اشتغل السيارة بالثلج مشت الثلج. مرة واحد مجذوب وقفت سيارته بالطريق قالوا ديروا وجهكم افتح لي محل البنزين فتح البنزين قالوا ديروا وجهك قام بالبنزين قالوا سكروا قالوا يمشي مشت مجذوب مشت السيارة. لكن سيدنا لا هي أعوذ بالله لا سواه إلا هي لحالة شوف هي عظم هي أعظم. فإذا سيارة تمشي بلا بنزين هي كرامة. إيش الكرامة؟ أمر الخارق للعادل من رجل مستقيم على الشريعة. ولا شك أن سيدنا حبنا الله به مستقيم على الشريعة بشهادة كل العلماء والأشخاص اللي أتوا إلى هنا من العراق ومن بلاد المغرب ومن بلاد أقاصي الدنيا ومن بلاد حلب وسوريا ما بنسكوا عليه شغل مخالف للشريعة أبدا ولا خلاف الأولى.